الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واسلس سخيمة قلوبنا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف رحمه الله: أول معجوز عن تسليمه. ونحن قد شرحنا بالأمس ثلاثة شروط: أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، والشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. وذكرنا أمثلة ذلك وأدلة ذلك والأمثلة في واقعنا المعاصر. المسألة الرابعة أو الشرط الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو معلوم من أدلة النصوص من الكتاب والسنة، وهو الرضا بين المتعاقدين. الرضا بين المتعاقدين، فلا يجوز إبرام عقد فيه إكراه لأحد المتعاقدين. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولما روى الدارقطني وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وهذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن. ومعنى الرضا هو أن يدخل المرء راضيا مختارا في هذا العقد. وإذا حصل إكراه ينظر، إن كان إكراها بحق مثل أن يكره الحاكم أو القاضي المفلس أو الذي عليه دين ببيع ماله، فإن هذا يسمى عند الفقهاء إكراه بحق، ولأجل حمل المرء على أطره في فعل الحق، فلا بأس بذلك، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيع مال معاذ، إن صح الحديث، والأقرب أن الحديث مرسل. من أمثلة ذلك أيضا ما يصنعه بعض الناس حينما يكون عليه دين، يصنع يذهب إلى المحكمة فيضع دعوة كيدية غير مقصودة، فيذهب يقول شخص: أنا أطلب فلان ابن فلان مبلغا من المال، فيقول لنا: يا شيخ نعم صحيح، لكني ما عندي المال، حتى يصدر القاضي عليه حجة أو صك إسار، وبالتالي ما يستطيع أحد يطالبه. فإذا أثبت الغرماء أن لهذا الذي أخرج صك إسار مبلغا من المال أو عقارات، فإن القاضي حينئذ يبيع ماله. القسم الثاني إكراه بغير حق، فهذا ينقسم إلى قسمين. أن القسم الأول أن يكرهه على بيع ماله معين من عقار أو قنية، فيقول: أكرهك على أن تبيع سيارتك هذه، وإلا والله لأفعلن بها وأفعلن. أو أكرهه على أن يبيع عقاره. ومن أمثلة ذلك أن يأتي شخص فيطلب من صاحب الأرض الخام أن يبيع عقاره على فلان، وإلا من لن يستطيع أن يخرج مخطط معتمد، فهذا يكون إكراه، يكون إكراها، فهو لا يريد بيع ماله ولا يريد بيع عقاره، ولكن أكره على ذلك وإلا لصار على عقاره الكساد. هنا إكراه، ما حكم هذا البيع؟ جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة قالوا أن عقد البيع الذي فيه إكراه عقد باطل، ومعنى البطلان أن ما ترتب على هذا البيع وإذا اشتراه هذا الشخص وخطط وباع فكل هذا مبني على ماذا؟ على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، ويكون المال في يد المشتري المكره يد أمانة وضمان، يد أمانة وضمان. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن بيع المكره موقوف على إجازة، وهو الذي يسميه الفقهاء عقد موقوف، فيقولون لو أكره ثم بعد ذلك قبل فإنه يمضى، لما جاء في تقعيد هذا المسألة من حديث عروة البارقي. وأرى أن هذا القول خاصة ما يترتب عليه من مسائل ربما يصعب حصرها وإنهاءها من قبل المحاكم أن إمضاء العقد أولى، وما منع عقد الإكراه إلا لأجل حق من المكره، فيستطيع أن يأخذ حقه في إمضاء العقد سواء طلب الزيادة من المال أو لم يطلب. لأنه أحيانا يا أخوان يحصل بين الشركاء يكرهه يقول لا بد تبيع هذا الأرض علي وإلا ما أدخلت بالمساهمة الفلانية أو سوف ألغي الشراكة، فهو يريد يلغي الشراكة إلا أن يبيع، فيبيع ثم يأخذ هذا المشتري المخطط ثم يبيعه ويبني أناس على هذا المخطط، ثم بعدما يستقل هذا المكره يطالب مرة ثانية، فإذا أرضى القاضي المكره فإنه يكون موقوفا. وأرى أن قول المالكية أسلم. القسم الثاني من الإكراه ألا يكره على بيع مال معين، ولكن يكرهه على مبلغ من المال، يقول له أريد منك 50,000 وإلا لأفعلن بك وأفعلن. الآن هو أكره على بيع ماله ولا أكره على مال؟ أكره على مال. هو إما أن يكون عنده مال وإما أن لا يكون عنده مال، أليس كذلك؟ فإن كان عنده مال سوف يعطيه، وإن لم يكن عنده مال فسوف يضطر إلى بيع إيش؟ بيع شيئا من أمواله العينية، إما عقار أو سيارة أو غير ذلك. الحنابلة يقولون وإن أكره على وزن مال فباع ماله لأجله كره الشراء، يعني أكرهت على أن أعطي زيد من الناس 50,000 وليس عندي 50,000 فبعت سيارتي لأجل أن أعطي المكره هذا المال، قالوا كره الشراء مني. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ما باعه عن رضا مطلقا، وإن كان فيه نوع رضا باختيار لكن فيه نوع غبش. هذا مذهب الحنابلة. واختار ابن عباس بن تيمية جواز ذلك، قال لأننا لو قلنا بكراهة هذا الشراء لوقع المكره بماذا؟ في ورطتين، ورطة أنه هذا يجبه وورطة أنه ما حد يشتري منه. قال بل لو قيل بجواز ذلك فهو أولى، وهذا أفضل، وهذا أفضل. هذا مسألة الرضا بين المتعاقدين. ومن أمثلة ذلك في واقعنا المعاصر إن أحيانا يكون رجل صاحب مال فيموت ويخلف عقارات، فبعض الأولاد يريد البيع وبعض الأولاد لا يريد البيع، فهذه يسمونها قسمة إجبار، فيضطر البيع وإن كان مشاعا للمصلحة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. الشرط الخامس من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه فإنه يكون العقد باطلا، وهذا مجمع عليه في الجملة، هذا الشرط مجمع عليه في الجملة. ومعنى قولنا في الجملة أنهم يتفقون على أن العقد إذا كان غير مقدورا على تسليمه باطل، لكن يختلفون في بعض أحد المسائل التي يسميها الفقهاء الأصوليون الاختلاف في تحقيق المناط. هم يتفقون على القاعدة، لكن هل هالمثال داخل بالقاعدة أم لا؟ وسوف نذكر هذا إن شاء الله. ومن الأدلة على هذا هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر كما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال الغرر هو مجهول العاقبة الذي لا يعلم حصوله، فيقع المشتري في أو يقع المشتري بين الغر المتحقق أو الغن المتوقع، فهو دائما الذي لا يحصل يقينا يشتريه المشتري بسعر أقل من سعر السوق، أليس كذلك؟ بلى. فهو إذا اشتراه بسعر أقل إن لم يحصل له يكون المستفيد من؟ البائع. وإن حصل له يكون المستفيد من؟ المشتري، لأنه سوف يبيعه بسعر أعلى من السعر الذي اشتراه. وهذا هو الغرر، وهذا هو الغرر، وهو محرم، وهو محرم ولا يجوز العقد. وينقسم الغرر إلى ثلاثة أقسام: غرر مجمع على جوازه وهو الغرر اليسير الذي لا ينفك أو لا تنفك بعض المعاملات منه، مثل الجهالة في حيطان البيوتات والأبراج، فهذا مغتفر. والجهالة في بعض البيوع مثل بيع ما مأكوله في جوفه، مثل بيع البيض، بيع البطيخ، بيع الرمان، هذا مغتفر، وقد أجمع العلماء على جوازه في الجملة. القسم الثاني غرر فاحش، وهذا أيضا مجمع على تحريمه، ومن أمثلة ذلك الغرر الفاحش بيع الملامسة وبيع المنابذة. وغير ذلك من الأمثلة التي يذكرونها. ومن أمثلة ذلك في واقعنا المعاصر هو بيع أو عقد التأمين التجاري. عقد التأمين التجاري هو في حقيقته غرر. قد يتصور بعض الناس أن التأمين التجاري فيه ربا في التأمين على الحوادث. الظاهر والله أعلم في نظر القاصر أنه ليس فيه ربا، لأن الشركة المؤمنة سوف تعطيك خدمة إصلاح السيارة أو بدله أو التأمين الصحي التجاري سوف تعالجك، لكن هو غرر فاحش، لأن المؤمن سوف يدفع 350 ريال لمدة سنة، فإما ألا يحصل عليه شيء فيكون خسر، وإما أن يحصل عليه شيء بمقدار 350، وإما أن يحصل عليه ضرر أعظم من 350. وهذا العقد في حق المؤمن الفرد غرر، في حق المؤمن الفرد غرر، لكنه في حق شركة التأمين هو غرر، لكنه غرر متوسط، وهو القسم الثالث الذي سوف نتحدث عنه. لأن شركة التأمين أيها الإخوة تتلاشى وتمنع أي لا فعل للبشر فيه، لا فعل للبشر فيه، فهي لا تؤمن على الكوارث ولا على الحروب ولا على البراكين ولا على البرد ولا الفيضانات، لأن هذا لا علاقة للبشر. وإذا أمنت بعض الشركات على هذه الأشياء فسوف تكون قيمة القسط أعلى بكثير من ما للبشر فيه فعل.
وأن الله لا يضيع أجر
المؤمنين. سيارات خاصة في حي المسير أمن، وبعضهم لم يؤمن، وكانت الشركات تجهل واقع هذه البلاد، فجاء برد شديد أدى إلى ضرر في يسمونها السيارات اللي يسمونها بدو، ضر السيارات كلها. الذين أمنوا لم يذكر فيه أن الشركة لا تعمل على الكل، ضر الشركة على أمن تدفع فخسرت بما فيها شركة التعاون. ثم اضطروا إلى واضع هذا الشر، ثم ذكروا البراكين وهم يمكن يصير فيه، فهم لا يؤمنون على ما لا
للبشر.
أما ما للبشر فيه فعل فسبحان الله يا أخوان، من حيث الدراسة اللي يسمونها نظرية الإحصاء، نظرية اللي يسمونها النظام الاكتواري، وهو في الغالب أنه ناجح، فهم ينظرون كم عدد كان هذه
البلاد ما جن في علاه
وكم حوادث
من
يعرفون في الغالب حوادث
يستمتعون حلون لي
في الغالب
احتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي
25% نفر كم يأمن 1000. إذن الحوادث من 1000 كم؟
هل كان الناس يشاهدون عائشة وهي في هودجها؟ إذا
250 حوادثهم تقريبا كذا، فهم إذا أرادوا يأخذون على 1000 فيقسمون بعملية حسابية من 1000 إلى 250 فتكون 350 أو 360 مناسبة لعدد الحوادث، فهم يقدرون على 30%. الشركة مع مجموع الأفراد تخسر أم تربح؟ ولهذا أرى أن الغرر إنما هو في حق الفرد، في حق الفرد.
كم من حجاب
وعلى هذا في شركة التأمين التجاري، لأن المرء يدفع 350، يقولون بعض المشايخ يقول هو يدفع للأمان. طيب أي أمان؟ أي أمان؟ قال هو يشتري من الشركة الأمان. هذه الشركة لو فتحني إذا كنت السيارة طبعا يمني، لكن حقيقة الأمر أن الشركة تقول أعطني 360 وإذا حصل هذا الشيء فأنا أتحمله.
وهل أنكرنا
ولا يخرج من قيم بعض المشايخ قاس هذه المسألة مثل مسألة الحراسة، يقول لو أنك
تبتدي
في شركة تحمي حراستك فلو سرق أو لم يسرق ما يجي حرام، لم يأتي سارق أو حرامي، قالوا أنها تحصل. هذا بعيد بعيد كل البعد، قياس مو مع الفارق ولا مع الفوارق، كما بين السماء ذات الرجع والأرض، قياس ما يمكن يكون قياس فقهي. لماذا؟ لأن الشركة هذه التي جاءت لحراسة هذا الأمر قد وضعت عامل ووضعت بعض الأشياء وحرست، فهو عقد إيش؟ عقد إجارة، عقد إجارة. ولو حصل ضرر
هذه
غير هذا
فهو عقد إشارة
من حميدة
وعوى وبالتالي قياس شركة التأمين هل على هذا الأمر
يقول الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له رحمه
الدليل الثاني الذي حاول
كلها زائلة
يقول وهذه المسألة
ميسرة غدا أو بعد غد
فقد
إذا ذهبوا إلى المالكية أياما في بيت تلك الجسوس والقنوات اعلم
فإذا حصل
الحرون من أتم رأس منه وابن عباس رضي الله عنه يقول اللوطي إذا مات
فرق بين هذه المسألة وبين مسألة لأنني إذا قلت أنا أدخل مع فلان شراكة وإذا حصل خسارة فأنا ضامن هذا ما في إشكال جائز لأني متبرع لكن لو قلت له أعطني 100 ريال وإذا حصل لك ضرر بدخولك مع فلان متاجر أو بسلوكك هذا الطريق فأنا أتحمل كل خسارة نقول دخلت في القمار وهو الغرم المتحقق والغنم المتوقع وبالتالي قياس هذا قياس مع الفارق هذه المسألة يا إخوان بعض الناس يتصور أنها مسائل جديدة مالك رحمه الله ذكر في المدونة من أعظم كتب الفقه ذكر ابن القاسم قال في مسألة ضمان السلعة قال فإن أعطاه لذلك مالا على أنه متى ما حصل للسلعة شيء فعليه الغر قال فهو قمار هذه وشي هذه نفس مسألة التأمين وذكرها ابن عابدين لأن بعض الباحثين يذكر أن أول من تحدث بالسوكرة هذه ابن عابدين حقيقتها ذكر ابن القاسم قبل الإمام أحمد رحمه وهي مسألة معروفة عند الفقهاء وأن ذلك لا يجوز طريقة التجويز يمكن بالطريقة التأمين التعاوني المقلل ويوجد كثير من بعض البلاد كالسودان وبعض الأردن يتعاملون بنظام التأمين التعاوني وهو معروف والحمد لله نظام مصلحة التقاعد تأمين تعاوني والتأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني وهذا يمكن ضبطه وتقنينه هذا بس في القدرة على التسليم ذكر المؤلف بقوله ولا مأجوز أن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء منعت هذه الأشياء لأن الإنسان لا يقدر على تسليمها ولو قدر على تسليمها فسوف يشتريها بسعر أقل من سعرها فيما لو كانت حاضرة وبالتالي دخل في الغرر لأن الغرر في الغالب يحصل على الإنسان ضرر ضرر طيب هل المتاجرة في الأسهم فيه قمار هل المتاجرة في الأسهم قمار من بعض الفضلاء يقول المتاجرة في الأسهم قمار وعلى طول كل الأسهم حرام أنا أقول يا إخوان المتاجرة في الأسهم ما فيه قمار ولا واحد فيه ما فيه غرر ولا واحد هو فيه تغريب فيه خداع فيه غش فيه تدليس فيه تلبيس نعم هذا يمكن لكنه قمار ليس فيه قمار خاصة في سوق المال في هذه البلاد لكن يمكن أن يكون قمار في عقود المستقبلية اللي يسمونها عقود الفيوتشر مستقبلية هذه حرام قمار لأنني أقول هذه يوجد في البورصة العالمية أقول أنا مثلا سهم الكهرباء أو أقول مثلا سهم سابق متوقع لي أن يكون السهم سابق 1800 تقول أنت لا أنا متوقع أن يكون 1400 أقول خلاص أنا أبيع لك أو أشتري سهم سابق بعد 3 أشهر أبشريه منك كم ب1400 وانت بيع لي كم ب1400 بعد 3 أشهر أحيانا يرتفع السهم إلى 1800 وسوف أشتريه منك بكم ب1400 كم كسب 400 ريال صح وأحيانا ينزل السوق 1200 ويكون من الرابح
فكل هذا قمار وغرر، وهذا لا يتأتى في سوق المال في النظام، لكن لو وجد لكان عقود المستقبليات عقد فيه قمار. طيب، القسم أو الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. وسبب هذا الشرط هو لما يحصل في عدم التأمين من تنازع واختلاف، لأنه ربما يبيع سلعة، يقول عندي سيارة أبيعها ب50,000، فيشتريها المشتري، ثم إذا رآها رأى أن سعرها أغلى من تساويه، فيقع اختلاف وتشاحن. وهذا الشر هو قول عامة الفقهاء، وإن شئت فقل هو قول الجمهور أو الإجماع في الجملة. ومعرفة المبيع تحصل بأمرين، إما برؤيته، والرؤية إما رؤية حال العقد أو قبل العقد بما لا يختلف فيه الثمن غالبا. أقول لك أريد أن أبيع سيارتي، وين سيارتي؟ سيارتي اللي قبل يومين كراون فكتوريا موديلها كذا مواصفاتها كذا، تذكرها أنت ورأيتها. إذا كنت قد رأيتها قبل زمن بعيد يختلف فيه الثمن، فتكون الرؤية غير معتبرة لأن الثمن يختلف. أما إذا كانت الرؤية قريبة حال العقد بما لا يختلف فيه الثمن، فهذا يحصل به الرؤية. هذا القسم الأول في معرفة المبيع. القسم الثاني وصفه المنضبط بما يكتب السلف، أن تصف هذه السلف، ووصفك لها إما أن يكون بوصف منضبط أو برؤية مشابهة لها. يعني بعض الناس ما يعرف يوصف، لكن لو قلتك مثل هذا الكامل أبد مثلها بالضبط، أنت تناظر تكتب، بدل ما أقول كامري مدير كذا كذا، فرؤيتها أحيانا شبيهة لها كأن رؤية الوصف. وهل يجوز شراء أو بيع ما لم يره مطلقا؟ منع من ذلك المالكية والحنابلة من بيع شيء لم يرى ولم يوصف، وهو قول جمهور، وكذا الشافعي. الشافعي أشد المذاهب، الشافعي يقول لا يجوز إلا برؤية، أما الوصف فلا يجوز إلا إذا كان سلفا. فإذا بعت أرضا لم يراها المشتري على مذهب الجمهور، فإن العقد إيش يكون؟ باطل. هذا يوجد في واقعنا ولا ما يوجد؟ ها؟ يوجد كثير الآن، بيع المزادات العقارية، يبيعون في الفندق، يفرش المخطط، يقول هذا البلوك ذا اللي على الشارع 60 ترى أخذته ولا لا، أليس كذلك؟ والثاني يقول هذا البلوك هذا راس البلوك ترى أخذته، ما يراه. والعقار يا إخوان لا يمكن وصفه، تقدر تصف عقار الآن؟ هذا حي اليرموك ولا لا؟ الأرض اللي هنا تختلف عن الأرض اللي هنا، جهة الجهة الشرقية تختلف عن الجهة الشمالية، تختلف عن الجهة الجنوبية، والشرقية تختلف عن الغربية، بل الأرض المجاورة للأرض الأخرى تختلف، لأنها ربما تكون أرض سهلة والتي بجانبها أرض وعرة. فبالتالي قال العلماء لا يصح السلم في العقار لأنه لا يمكن ضبطه. فالذين يبيعون الآن في المخططات السكنية في الرسومات هذه عند جمهور الفقهاء عقد إيش؟ باطل. وهذا هو أحد القولين عند ابن تيمية رحمه الله. حيث قال في مجموع الفتاوى المجلد 29 قال عندما ذكر المسألة قال وأعدل الأقوال هو قول مالك ورواية عن أحمد أن المبيع إذا لم يرى أو يوصف وصفا منضبطا وإلا بطل البيع. قال وهذا أعدل الأقوال. القول الثاني في المسألة هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله في القول الآخر له في كتابه قاعدة في العقود، وهو فعل بعض الصحابة كطلحة وجبير بن مطعم، ولا يسع الناس إلا هذا في هذا الزمان خاصة. فيجوز أن أشتري ما لم أره، ولكن بشرط الخيار للمشتري إذا رآه، بشرط الخيار للمشتري إذا رآه. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه باع قصرا له بالكوفة من طلحة ابن عبيد الله، يعني على طلحة، فقال طلحة لي الخيار اشتريت ما لم أره، قال عثمان بل لي الخيار بعت ما لم أره. فتقاضيا عند جبير بن مطعم فقضى جبير الخيار لطلحة، وهذا يدل على وجوده وإقراره. ولولا وجود الخيار لبطل العقد، لأن الخيار لا يتم إلا مع عقد صحيح، لأن الخيار لا يتم إلا مع عقد صحيح. كل عقد فيه خيار دليل على العقد صحيح، وهذا القول هو أحد الأقوال. وبالتالي فشراء المخططات العقارية لا بأس. قد يقول قائل هب أنني حنبلي أو مالكي أو شافعي، ولكني وضعت في ضمن الشرط وقد رأى المشتري الأرض المباعة رؤية نافية عن الجهالة والغرض، هذه يذكرونها أليس كذلك؟ يقول بالتالي لي الخيار، وهو إذا لم يراه قصور منه. نقول هذا صح أيضا، وهذا أيضا صحيح. وهل يدخل في بيع الشيء من غير رؤية ولا وصف شراء الأسهم؟ شراء الأسهم هل تدخل؟ حقيقة الأمر أن بعض الناس يدخل في إلى الصالة أو إذا كان عنده خدمة الإنترنت في البيع والشراء، والله ما يعرف والشغل صدق ولا يعرف والشغل سابق، لو ما يعرف سابق إلا حديث ولا غير ما يعرف، ولا يعرف عن شغل لجي ولا يعرف عن شغل شمس ولا يعرف عن شغل مثلا أسهم كثيرة، ما يعرف، ويشتري بخبر أو بتحليل، فهو لم يرى الشيء ولم يرى شبيهه ولا يعرف عنه، هل يكون هذا داخل في هذه المسألة؟ حقيقة وهي داخل عند بعض الناس دون بعض، لأن بعض الناس يعرف أن شركة مكة تتاجر بالعقارات، فإذا اشترى فهو كأن العرف قائم على أن الشراء لا يقبل فيه الإقالة، لا يقبل فيه الإقالة، فليس فيه خيار مجلس. فمجرد أمرك للبنك وتنفيذ ذلك فإن البنك يخلي مسؤوليته وليس لك حق الخيار، وهذا مسألة إبطال خيار المجلس. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن خيار المجلس قائم ما لم يبطلاه نصا كما مر معنا، وذهب مالك إلى أنه ليس فيه خيار، وهو قول أكثر الحنفية. ابن تيمية انظر إلى فقه هذا الرجل، قال وقد يقال، كأنه يحكي زمان، قال وقد يقال بإبطال خيار المجلس في بيوع المزادات، يسميه هنا الحراج، لأن في إبطال أو في إيجاد خيار المجلس ضرر على المشتري.
لأنكم تعرفون يا إخوان مع عندنا شريطيين عندهم يعني ما كيف نعبرها عندهم نوع من يعني التضليل على المشتري. ولهذا الذي يأتي إلى السوق الحراج وما يعرف ربما يبي أعرف حد المشايخ الكبار ذهب يشتري سيارة لولده ومعه سيارته وهو إنسان يعني ما تعود على السوقية هذه. يقول فذهبت إلى لأشتري سيارة لولدي فخرجت من الحراج وقد بعت سيارتي. لأنهم أحيانا يضللون الإنسان بحيث لا يشعر. ماذا يصنعون؟ مجرد رفع السيارة للحراج يقول الإنسان بأربعين ألف، لكن يقول بواحد وأربعين، ثلاثة وأربعين، خمسة وأربعين، يلا يلا. ثم يعطيك هذا اركب اركب السيارة، إذا ركبت السيارة الآن أفضل الحراج صح؟ مجرد إعادة السيارة في الحراج إما فيه صعوبة يعني يحتاج زمن، وإما أنك إذا أعدت السيارة مرة ثانية سوف يقول الناس ما أعيدت إلا لعيب فيها وهي لا تستأهل 45 ألف. هو يقول لك وراء السيارة يركب السيارة قال كأنه يريد تجريبها فيضغط على كلاش في ليسوي كلمة تضرب السيارة كذا ولا ركب السيارة كذا لا لا تبيها 40 ولا ما نبأخذها خلاص كسر سوقي. ما لا يصنعون يقول تعال وتامة عليك 45 ويلزمك 45. وأرى أن هذا أن الخيار المجلس يبطل إما بنص وإما بعرف قائم. والعرف أرى أن هذا من العرف أن مجرد قبول المشتري بالسيارة وإنزال السيارة من الحراج يعتبر قبول ولا يجوز له إلغاء العقد إلا بإقالة برأس المال أو بسماح من البائع. ومثل ذلك أيضا إبطال خيار المجلس عقود المناقصة الحكومات والشركات الخاصة. هذا مسألة لا بد من تعريفها. وهل بيع النموذج تعرفون بيع النموذج الحين نسميه بيع إيش النمونة أليس كذلك أو العينة منع منها الحنابلة والشافعية منعوها ومن ذلك الكتالوج منعوه وذهب أبو حنيفة إلى جوازه مع وجود الخيار لأن أحيانا الصورة يا إخوان تغري أليس كذلك تغري تشتري الشيء الأساس بصورة فاخرة فإذا رأيته وجدته ليس كما هو في الصورة فلك الخيار. وبالتالي وجود هذا الشر يمنع من أن أقول بعتك عبدا من عبيدي كما قال المؤلف أو شاة من قطيعي إلا فيما تتساوى أجزاء. فرق بين ما تتساوى قيمه وبين ما تتساوى أجزاء. ما تتساوى أجزاء هو كل ما يكال لأن الرز مثلا حبات واحدة تتساوى ليس كذلك والقمح والذرة والشعير وغير ذلك. قالوا هذا يجوز أن يقول بعتك صاعا من هذه الصبرة إذا كانت تتساوى أجزاء فلا بأس. قالوا أما ما تتساوى قيمه فلا يجوز. قال المرداوي الإنصاف قال يبعد أن تتساوى قيمه وأرى والله أعلم هو أحد القولين عند بعض الحنابلة جواز بيع عبدا أو قطشاة من قطيع فيما تتساوى أجزاء أو فيما تتساوى قيمه. هذا يحصل أحيانا في وقت الأضاحي يصنعون يضعون محلات أو حظائر هذا كل الحظير بسبعمائة وكل الحظير بستمائة وكل الحظير بخمسمائة فيقول أبيعك هذه شات منها أو جذع 750. لم يحد. هل يجوز أم لا يجوز؟
الحنابل يمنعون، والصحيح جواز ذلك لأنه تتساوى قيمه وليس فيه إشكال. قد يقول ايش الفائدة؟ صح؟ ايش الفائدة؟ فائدة
هو أني إذا كنت أعرف أن فلان يؤكل ماشيته شيء طيب، فاتصلت عليه بالتليفون وقلت ايش عندي؟ قال عندي من 750 وعندي 650. قلت كم عندي؟ قال عندي 750
ألف راس.
قلت ترى أريد 50 راس. يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل كثيرا. واسألوا إن شئتم أصحاب الحملات، حملات الحج. طيب، من المسائل في مسألة بيع ما لم يرى أو يوصف، بيع ما في باطن الأرض، بيع ما في باطن الأرض. مثل، يلا يا إخوان شاركونا، مثل ها، مثل البترول. لكن البترول يمكن يبي له التصفية والزيت والغاز، لكن مثل الجزر والبصل والبطاطس ومثل المساويك والفجل، هذا بيع ما في باطن. ومثل قريب من البترول الغاز، الغاز فهو يبيع الحقل وغير ذلك. فإن كان يمكن معرفة، يعني معرفة ما في باطن الأرض لدى أهل الخبرة، فإن مالك ورواية عن أحمد اختار ابن تيمية وابن القيم يجوزون ذلك. أحيانا أصحاب الحرفة يعرفون البصل أنه كمل ونضج بمجرد رؤية إيش؟ هذا الخضار. ويعرفون أن البطاطا صلح برؤية شجره، ويعرفون أن الفجل أو الجزر صلح بمعرفة بذره أو شجره. فمالك رحمه الله قال يجوز بيعه إذا تعارف الناس على معرفة. وهذا فائدة يا إخوان، وأرى أن قول ابن تيمية ومالك وابن القيم هو أقعد ويعطينا فائدة يا إخوان. تعاملات الناس في هذا الزمان ودخول التكنولوجيا تجعل أن أهل الخبرة يستطيعون أن يحددوا ما لا يعرفه أهل العلم، ما لا يعرفه أهل العلم. وهذا الوصف يمكن ضبطه في الجملة، وإن اختلفت الأسعار، لكن اختلاف لا يعني لا يؤثر في الثمن في الغالب. مثل في واقعنا المعاصر بيع المنتجات البترولية، المنتجات البترولية يعطيك، يقول أنا أنتج لك شيء، يعني مثل الآن الخام، هذا مسائل كبيرة مشكلة. الآن مثلا شركة سابك، شركة سابك تعطي المصانع البلاستيكية خام، هالخام هذا مقسم إلى ثلاثة أنواع، مرة يزيد هذا النوع، ومرة يزيد النوع الثاني، ومرة يزيد النوع الثالث، لكن كلها بقيمة معينة. ما حكمها؟ يأخذ حق امتياز من شركة سابك إنه يشتري هذا الخام طن، 10 طن، 1000 طن، 1,000,000 طن، كل 3 أشهر يأخذ من سابك، سابك تخرج. يقول هو لو لم أشتري من سابك هذا العقد بهذا الالتزام لمدة 5 سنوات أو سنة ما أستطيع أن أبيع. فأرى والله أعلم أن هذا يجوز، لأنه في حكم بيع الصبرة، وبيع الصبرة لا يلزم معرفة أجزائها كلها. فإذا عرف في الجملة والسعر لا يختلف فأرى جواز ذلك. فهو يدخل في الوصف.